ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله فيكم وفي كل من حفظ، واجعل كل منهم ممن بعين عنايته لحفظ، تولاكم الله وإيانا بما هو أهل في كل شأن. أكمل الكلام عن العلم النافع وختم بذكر إحياء علوم الدين للإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى، وقال طوبى لعامل به جسمه وقلبه. إن كثير من الأعمال المتعلقة بالأجسام في ربع العبادات وفي ربع العادات، وأكثر الأعمال المتعلقة بالقلوب أيضا في ربع المنجيات وفي ربع المهلكات، ربع المهلكات ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين. فكله يحتاج للعمل به بالجسم وبالقلب، وهو أهم لأنه محل نظر الرب جل جلاله. طوبى لعامل به بجسمه وقلبه، بحظى بقرب ربه، بشاهد قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث العظيم. يقول يحظى بقرب ربه ووده وحبه حتى أحبه. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جل جلاله وتعالى في علا. بذلك كله يجب أن نهتم بهذا العلم النافع، ولكن له أساس ذكره في الفصل الذي بعد هذا، وهو فصل في تحصين العقيدة، تحصينها من وساوس الشيطان ومن مسالك أهل الزيغ والضلال، ممن يعتقد في الله أو رسله أو اليوم أو الآخرة ما لم يأتي به الله ورسوله، وما لا يتوافق مع دلالات وبيان الكتاب والسنة المشرفة. ولهذا قال فصل في تحصين العقيدة حمايتها من الزيغ والضلال، فإن أي عقيدة زيغ وباطل والضلال تكون حجابا للعبد، تمنعه عن الوصول إلى ربه تبارك وتعالى، الانتهاء إلى حقائق القرب والمعرفة الخاصة، بحجاب اعتقاد الباطل وما اعتقد في شيء اعتقادا غير صحيح، يكون هذا حجاب بينه وبين إدراك الحقيقة والوصول إلى رب الخليقة جل جلاله. فكان من الواجب على كل مؤمن ومؤمنة تصحيح عقائدهم بأن يعتقدوا العقيدة الحق التي جاء بها القرآن وسنة سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، ومضى عليها أهل البيت الطاهر والصحابة الأكابر والتابعون وتابعوهم بإحسان. يقول وصحح العقيدة، العقيدة ما اعتقد، أي ما قرب في القلب وانطوى عليه الضمير وثبت فيه. فصحح العقيدة أي ما تعتقده بما يتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى وما تعلق بذلك، فكل ما تعتقده مما جاء به القرآن والسنة الغرة ومضى عليه السلف الصالح. صحح العقيدة بنبذة مفيدة بأن تأخذ مما حرر ومما قرر ومما وضح من كتب الصالحين وكتب العلماء العارفين أهل التمكين، ما قرر في كتبهم، ما حرر في كتب العارفين أهل الرسوخ في العلم واليقين من خلاصة هذا الذي ورد في الكتاب والسنة ومضى عليه السلف، بالاطلاع عليه تتحصن وتتأكد مما تعتقده أنه هدى وحق جاء به نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. قال بنبذة مفيدة من قول أهل السنة أهل الهدى والفطنة، وليس كل من اهتدى بذي فطنة، ولكنها الفطنة متنبهون لدقائق الأمور ولخفاياها، فلا تنطوي عليهم حيل إبليس ولا تدليسه ولا تلبيسه. من قول أهل السنة أهل الهدى والفطنة، وما ضرب لهم أمثلة ونماذج، قال كالحجة الغزالي وكل ذي كمالي. الحجة الغزالي حجة الإسلام، لم يشتهر بين أهل السنة بلقب حجة الإسلام غيره، الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والأصح في نسبته أنه منصوب إلى غزالة، وهي القرية التي في منطقته التي ولد فيها عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا توفي بعد ذلك فيها، فنسبة إلى غزالة يكون غزالي. وأما بالنسبة إلى الغزل الذي قيل أنه مهنة أحد من آبائه ويقول غزال، أي مشتغل بالغزل، قال لك الحجة الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا مثل ونموذج، وكل ذي كمال ممن ارتقى رتبة الكمال في الإسلام والإيمان والإحسان والعلم، الكمال الإنساني الذي ينتهي إليه الإنسان في رتب تلك الكمال، وهم فيها ما بين كامل وأكمل، وأكملهم الأنبياء والمرسلون، وأكملهم خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الكمال العظيم الذي ينتهي إليه الخلق والبشر. أما الكمال المطلق من جميع الجوانب فهو لله الواحد الحق سبحانه وتعالى الكريم الواهب، فإنه الذي هو الموجود بذاته، لم يسبقه عدم، وهذا كمال ليس لغيره، وبقية الكمالات المطلقة له سبحانه وتعالى، ولكن نسب الكمال بالاعتبار الخلقي نعم أشرفها كمال الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، ثم كمال من بعدهم من الصديقين المقربين، فتلك الكمالات والغايات التي ينتهي إليها الخلق ويوصل إليها الناس إذا صدقوا مع الله وأقبلوا بالكليات عليه، كالحجة الغزالي وكل ذي كمالي، واشرح بها أي بتلك العقيدة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله وما مضى عليه سلف الأمة الأخيار، فأشرح بها الضمير وكن بها بصيرا حتى لا يتطرق إلى عقيدتك شيء من الزيغ ولا من الضلال، يكون حجابا ظلمانيا بينك وبين الوصول إلى المعرفة الخاصة بالله تعالى والمحبة الخالصة له ومنه جل جلاله وتعالى في علاه، في الدخول في دائرة قوم قال عنهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يقول واشرح بها الضمير وكن بها بصيرة وقوها بالعمل، أي العمل بمقتضاها، فإن حقائق الإيمان ما تثبت إلا بالعمل وبالتطبيق لمقتضى هذه العقيدة ومقتضى الاعتقاد في اطلاع الله عليك وإحاطته بك وعلمه بخفاياك وقدرته عليك وأنه المسير لك ولجميع الكائنات وأن المرجع إليه، ومقتضى هذه العقيدة يقتضي منك مراقبة وبعدا عن المكروهات فضلا عن المحرمات، حرصا قويا على السنن والآداب فضلا عن الفرائض والواجبات، فإذا عملت بمقتضى هذه العقيدة تهيأت لليقين وعلم اليقين ثم عين اليقين، وإن كنت من أهل الخصوصية وصلت إلى مراتب حق اليقين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال وقوها بالعمل الصالح المكمل، والعمل الصالح كل ما أحبه الله وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والصفات والمعاملات والأحوال، كل ما كان محبوبا لله ورسوله فهو العمل الصالح، قال المكمل أي الذي تنتبه فيه أن لا يصيبه دخل ولا دغل من الرياء ولا من الغرور ولا من الكبر ولا من العجب ولا من إرادة غير الله سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح على هذا الوجه وخصوصا منه الذكر بالحضور مع الله تبارك وتعالى ومداومة الذكر بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجه خارج، بهذه الطاعات والعبادات يرتقى إلى مراتب اليقين وتنكشف الحجب عن قلب المؤمن حتى كأنه يرى ما أمر بالإيمان به ويعبد الله كأنه يراه، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول وقوها بالعمل الصالح المكمل، ثم خص من الأعمال أصلين عظيمين بهما يرتقى في مراتب المعرفة الخاصة، وهما الذكر والفكر، قال والذكر والتفكر ورؤية ورؤية اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه المبصري المبصر الذي يبصر من يشاء سبحانه وتعالى. فالذكر والتفكر أو رؤية الخالق المصور أو المبصر لعباد من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فالذكر والتفكر ذكرهم الله تعالى في الكتاب العزيز عمادين لأولي الألباب يرتقون فيهما بهما مراتب الاقتراب. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وجاء في مجال فكرهم وذكرهم قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، سمعنا منادي ينادي للإيمان، نبيكم محمد نادانا وناداكم بأمر الله تبارك وتعالى بذاكم البلاغ الذي تلقاه في غار حراء وخرج به إلى بيت خديجة بيتي عند خديجة يقول زملوني زملوني ودثروني دثروني صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قام بأداء لمن هذا النداء الذي نادانا عليه الصلاة والسلام، وتبعه إكمال ذلك النداء ببلاغه صلى الله عليه وسلم بالجهر بعد السر وصدعه بالأمر، ثم تحمل أنواع الأذايا والأتعاب من أذى قومه وما عانتوه به وما عنتوا عليه فيه وهجرته وإسرائه ومعراجه وغزواته صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين. هذا المنادي بنفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي إذا طهرت قلوبنا وأصغت تأثرت بهذا النداء وقلنا كما قال الصحابة وأولو الألباب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، نبيكم محمد هذا المنادي، وهو الذي يناديكم إلى تطهير قلوبكم وإلى صدقكم مع ربكم وإلى اغتنامكم مثل هذه المجامع وهذه المجالس وهذه المحافل وهذه الحضرات وتلقي هذه النظرات من رب الأرض والسماوات. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فلا يضيع على الواحد منكم سر السماع القلبي لهذا النداء من عظمة هذا المنادي بأمر ربه جل جلاله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، في تبعية سيد المؤمنين وأولهم وأكملهم صلى الله عليه وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا أيها الأحباب أمر عظيم وشان فخيم لأولي الألباب الثابتين على الصراط المستقيم سماع بواطنهم لنداء المنادي. قال لنا ربنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الدعوات وما ذكره الله في هذه الآيات شان عظيم في مسالك أهل العنايات والرعايات، وندبنا صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها كلما قمنا من النوم. فهل تعملون بها أو لا؟ أحدكم يا أيها الحاضرون يا أيها السامعون يا من في المصلى ويا من يسمع ومن والى سنن نبينا يجب ألا تغيب عن ديارنا ومنازلنا وعن ذواتنا. هل عند الاستيقاظ من النوم نقرأ هذه الآيات آيات عظيمات ليلة نزلت على سيدنا بات باكيا حتى طلع الفجر وجاء سيدنا بلال يؤذن بالصلاة ورأى أثر البكاء عليه قال رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لقد أنزلت علي الليلة آيات يا بلال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وتلا عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناجي الناجي للإيمان أن آمنوا بربكم، فهل سمعنا هذا المنادي؟ أيها الأحباب، من مهمتكم يا حاضرين في هذه الدورة ويا متعلقين بها ويا سامعين كثير من مجالسها، من المهمة أننا في خلال هذه الأيام نتهيأ قلوبنا لانكشاف الغطاء عن سماعها، فتسمع هذا المنادي وتلبي بكليتها. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، والله لقد سمعته القلوب والأرواح الطاهرة في الأزمان كلها والقرون كلها. ونعم المنادي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله الواحد الأحد أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا منادي النادي للإيمان فأمنا، ربنا فكفرنا سيئتنا وتوفنا مع ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسن رسلك. وعدنا سبحانه وتعالى بالجزاء على كل ذرة من الحسنات، ووعدنا بالنصر إن نصرناه، ووعدنا بالجنة عند لقاء إذا اتقيناه، ووعدنا بكثير من الوعد الجميل. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب الذين كفروا في البلاد أي في البلدان والأماكن والجهات والأقطار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فأوله وآخره كله تحت هذه الحقيقة متاع قليل، ثم مواهم جهنم وبئس المهاد، وما الشان إلا عند الصالحين الأتقياء. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، لهم جنات خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فهكذا يقول: والذكر والتفكر ورؤية المبصر جل جلاله وترك كل زلة، البعد عن الذنوب، البعد عن المعاصي، البعد عن السيئات. ثم الصادق بعد ذلك يبعد عن كثير من المباحات التي تخرج عن الإعانة على الخير والتقوى وعن التقوية للإقبال على الله تعالى. قال: وشهوة وغفلة، فيتركون كثيرا من المباحات وكل ما لا يعنيهم وكل ما لا يقربهم من الله جل جلاله. وحق لطالب هذه المراتب وعظيم هذه المواهب من رب الأرباب الواهب جل جلاله أن يبذل ذلك وأن يكون كذلك في أن يترك أشياء كثيرة من أجل الله تبارك وتعالى. من يعرف المطلوب يحقر ما بذل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: وترك كل زلة وشهوة وغفلة. أما مع الذنوب وكسب كل حوب وفعل كل شهوة من موجبات القسوة، فتكسف القلوب ويحجب المطلوب من كل نور باهر يظهر في السرائر، ويأتي اللعين بكل ما يشين من بدع قبيحة تظنها صحيحة وهي من الشيطان يغر للإنسان، وهي من الشيطان يغر الإنسان. إذن فلا نستطيع أن نصل إلى قوة الإيمان والتحقق بحقائق اليقين إلا بواسطة الاعتقاد الصحيح والعمل بمقتضاه، وقوة الذكر والفكر في نقاء وفي صفاء وحضور مع المولى يدوم في مختلف أوقاتنا وأحوالنا. والذكر والتفكر ورؤية المبصر جل جلاله والمسور الخلاق سبحانه وتعالى، وترك كل زلة، البعد عن الذنوب والمعاصي. فهذا هو المشروع لكم، وهذا هو الأمر المعروض عليكم والمطروح عليكم يا أحبابنا ويا حاضرين ويا سامعين. هذا هو المشروع الناجح الذي أصحابه أهل الميزان الراجح والظافرين بالربح مع كل رابح. يا أيها الأحباب قوموا بحق هذا المشروع، اعتقاد صحيح حسن وعمل بمقتضاه، وكثرة ذكر وفكر صافي نقي، وبعد عن الزلات وعن الفضول من الشهوات وجميع الغفلات، فإنه من دون ذلك لا وصول إلى الرحمن جل جلاله. أما مع الذنوبي الذي يكذب في الصباح يكذب في المساء، الذي ينظر الحرام في كل ليلة، الذي يغتاب العباد المسلمين، الذي يسيء الظن بأهل لا إله إلا الله، الذي يظلم، الذي يقاطع الرحم، الذي يعق الوالدين، والذي يستمع إلى ما حرم الله الاستماع إليه من غيبة ونميمة أو آلات محرمة، كيف يصل؟ كيف يقبل ولم يقبل؟ كيف تشرق في قلبه الأنوار؟ هل تكتسب الأنوار بظلمات الذنوب والمعاصي والغفلة عن الله سبحانه وتعالى الذي بيده النواصي؟ يا أيها المؤمنون يجب أن نبتعد عن الذنوب. أما مع الذنوب وكسب كل حوب، الحوب أيضا هو الذنب والزلة والمعصية وفعل كل شهوة من دون وقوف عند أحد، ويقف شهوة مباحة مكروهة محرمة وفعل كل شهوة من موجبات القسوة، أن الانطلاق في الشهوات المباحة من غير نية والاستعانة على الطاعة تقسي القلب، من موجبات القسوة للقلب. وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، أبعد الناس عن الله القلب القاسي، نعوذ بالله تعالى. قال فتكسف القلوب بهذه الذنوب والغفلات، تكسف أنكسف نورها ويتلاشى ويضمحل ضياؤها، ويحجب المطلوب من القرب من الله والوصول إليه والمعرفة الخاصة والمحبة، كل هذا يحجب ويمنع صاحب هذا الانحطاط، صاحب هذا الاختباط من نيل هذه المراتب التي ينالها أهل الصدق والورع والاحتياط. فتكسف القلوب ويحجب المطلوب، ما المطلوب من كل نور باهر يبهر العقل، يبهر المدارك والإحساس، يبهر البصيرة، فتمتلئ بالله تبارك وتعالى وبتعظيم الله جل جلاله وتعالى فعلاه، من كل نور باهر يظهر في السرائر وهي باطن الأرواح، فباطن القلب الروح، وباطن الروح السريرة والسر تظهر في السرائر. وإذا انكسف القلب وحجب النور يأتي اللعين وهو عدو الله، فيتمكن من الغافلين عن الله تعالى، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى. لكننا نقل التدبر ونقل التفكر، يقول رب العالمين جل جلاله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، من يعش يغفل، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لا تغفل في صباح ولا مساء، لا تغفل عن ذكر الرحمن حتى في حال أكلك وشربك، حتى في حال مشيك في الطريق، لا تغفل عن ذكر الرحمن جل جلاله عند منامك ولا عند استيقاظك ولا عند دخولك السكن ولا الخروج منه، لا تغفل. فإن من يعش عن ذكر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويأتي اللعين بكل ما يشين، بكل ما يوقعك في القبيح، بكل ما يوقعك في السفل، كل ما يوقعك في الشين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويأتي اللعين بكل ما يشين من كبر ومن عجب ومن غرور ومن حسد ومن حقد ومن تطاول ومن سوء ظن إلى غير ذلك، وتجتمع هذه الظلمات على القلب فيكون من أقسى القلوب وأبعد الناس عن الله جل جلاله وتعالى في علاه، بكل ما يشين من بدع قبيحة تظنها بتسويل إبليس وتلبيس النفس عليك صحيحة وليست بصحيحة. وكم من هؤلاء المبتدعين الذين ظهر أوائلهم في عهد سادتنا الصحابة، من يرى نفسه خيرا من الصحابة وأفضل من الصحابة ويجزم في نفسه أنه صاحب الكتاب وصاحب السنة، وهو يقاتل معادن الكتاب والسنة ومن حملوه عن رسول الله وبلغوه للأمة من السابقين الأول المهاجرين، صار كفروهم وقاتلوهم واحتقروهم والعياذ بالله تعالى من بدع قبيحة تظنها صحيحة. وصفهم نبينا أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولا يجاوز تراقيهم، فبذلك يكونون بعيدين عن الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ويتولى عليهم إبليس ويلبس عليهم تم التلبيس، وينصب لهم مطبات التدليس، وينفخ فيهم الكبر والعجب والعياذ بالله من بدع قبيحة تظنها صحيحة. يترك ذكر الله ويرى نفسه أحسن من الذاكرين، ينفر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعد نفسه أحسن من المصلين، وعن المصلين عليه لهم بكل صلاة 11 صلوات من الله تبارك وتعالى، ونعوذ بالله من غضب الله جل جلاله وتعالى في علاه. بل ربما استبدل الذكر بغيبة وهي محرمة بنص القرآن وقبيحة عند الله وعند رسوله، وأعد نفسه أفضل من الذاكرين لله تعالى، ويرى في الظن أن هؤلاء الذاكرين ما هم مبتدعون. لماذا؟ إما قالوا لا إله إلا الله وقالوا سبحان الله أو سبحوا الله بحمده أو استغفر الله تعالى بهذا، وهكذا الابتداع، هكذا الابتداع في الدين، بكثرة الذكر تكون البدعة، أم بالغفلة تكون البدعة، أم بالغيبة تكون البدعة، أم بالمعصية تكون البدعة، ماذا تكون البدعة؟ ليست البدعة والله فيما أحب الله وفيما دخل تحت دوائر الخير بميزان الله ورسوله من كل ذكر وفكر وشكر وأدب وبر وطاعة وتقوى وتلاوة للقرآن وصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا شيء من الابتداع في الدين ولا من الخروج عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن البدع القبيحة سوء الظن، البدع القبيحة تكفيره لا إله إلا الله، البدع القبيحة اعتقاد السوء في المسلمين، البدع القبيحة التطاول على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير بصيرة، البدع القبيحة موالاة أهل الفسق وأهل الظلمة وأهل العدوان والطغيان، وكل ما كرهه الله وكرهه رسوله فهو البدعة القبيحة، من بدع قبيحة تظنها صحيحة وهي من الشيطان يغر للإنسان. هذا قاتل سيدنا علي بن أبي طالب مثل لذلك، شهد النبي في الحديث الصحيح أنه أشقى الآخرين، أشقى هذه الأمة، أشقى واحد فينا هذا القاتل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عنه. مع ذلك كان كثير الصيام، كان كثير القيام، كان يحفظ القرآن، كان يتظاهر بالبكاء عند تلاوة القرآن، ومع ذلك هو أشقانا أجمعين، أشقى هذه الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما جاءنا في الحديث الصحيح، وهي من الشيطان يغر للإنسان، فهذه وظيفته. يقول عدو الله للرب سبحانه وتعالى لأغوينهم أجمعين، ويقول ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فكم غر وكم ضر، ولكن التحصن منه بحسن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، صدق الإقبال عليه سبحانه وتعالى، والتوجه بالكلية إليه جل جلاله وتعالى في علاه، وحسن الأدب معه. وحسن الأدب معه سبحانه وتعالى، والاقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام، فيه حقائق الحماية من كيد هذا العدو المتربص بنا والمستغل لهفواتنا وغفلاتنا ليخرجنا عن دائرة الصدق مع الخلاق، عن دائرة الأدب مع المنعم المتفضل الكبير العلي السميع البصير المحيط بنا الذي إليه مرجعنا، ينسينا ربنا وينسينا لقاؤه والعياذ بالله تعالى، ويضحك علينا بترهاته وبطالاته، عصمنا الله منه. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا،
يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك. وقنطه منا كما قنطته من عفوك. وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.